السادس من مجالس هذه الرسالة أمالي في السيرة النبوية لعلامة حافظ حكمي رحمه الله. نعم.
الحمد لله. وبعد، السؤال 29: متى كان استماع الجن لقراءته صلى الله عليه وسلم، وفي أي مكان كان ذلك؟ الجواب: كان ذلك بنخلة بين مكة والطائف عند رجوعه.
مكان يعني قال له نخلة. نعم.
كان ذلك بنخلة بين مكة والطائف عند رجوعه من ثقيف، وكان مما سمعوه سورة الرحمن، فكانوا إذا سمعوا: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: ولا بشيء من نعمك نكذب ربنا ولك الحمد. وأنزل الله في ذلك: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وسورة: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن.
نعم. وقد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حين بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قال: ما حال بينك وبين خبر السماء إلا ما حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث. فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها فينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال: فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة، وهو عامد أسوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمع القرآن تسمعوا له، يعني عمدوا إلى استماع، فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إن سمعنا القرآن عجبا يهدي إلى رشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن، وإنما أوحي إليه قول الجن. قال الحافظ في الفتح: قوله في طائفة من أصحابه، تقدم في أوائل المبعث في باب ذكر الجن أن ابن إسحاق وابن سعد ذكر أن ذلك كان في ذي القعدة سنة 10 من المبعث، لما خرج نبيه إلى الطائف ثم رجع منها. ويؤيده قوله في هذا الحديث: إن الجن رأوه يصلي بأصحابه صلاة الفجر. والصلاة المفروضة إنما شرعت ليلة الإسراء، والإسراء كان على الراجح قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث، فتكون القصة بعد الإسراء، لكنه مشكل من جهة أخرى، لأن محصل ما في الصحيح كما تقدم في بدء الخلق، وما ذكره ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الطائف لم يكن معه من أصحابه إلا زيد بن حارثة، وهنا قال إنه انطلق في الطائف من أصحابه، فلعلها كانت وجهة أخرى. ويمكن جمع بأنه لما رجع لاقاه بعض أصحابه في أثناء الطريق فرافقوه، يعني هذه كانت في العهد المكي، وكانت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، واجتمع معه الجن واستمعوا إلى القرآن. نعم.
السؤال الثالث:
والجن مكلف؟ نعم مكلف، كما الإنس مكلف. وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليست خاصة بالإنس، فضلا أن تكون خاصة بالعرب كما يقول البعض، بل بعثته عامة للإنس والجن. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تبارك الذي نزل الفرقان ليكون العالمين نذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في الصحيحين: أعطيت خمسة لم يعطون أحد من أنبياء قبلي، ثم ذكر: وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وبعثت إلى الناس كافة. نعم. فالجن النبي بعث إليهم صلى الله عليه وسلم، وأرسل إليهم صلى الله عليه وسلم، ومكلفون، ومؤمنهم يكون في الجنة، وكافرهم يكون في النار. شأن أهل شأن الإنس تماما. وأما القول بأن كافرهم يكون في النار وأما المؤمن فينجو فقط من النار ولا يكون له الجنة، فهذا قول شاذ، قول شاذ ضعيف، لأن الله عز وجل ذكر في سورة الرحمن ما ذكر، ثم قال دبر الآيات: فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني معشر الجن والإنس. وفيه: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وإذا كان الله عز وجل لما بقي في الجنة فضل أنشأ خلقا فأدخلهم الجنة فما بالكم بالمكلف؟ يعني الله أنشأ خلقا لم يكلفوا وأدخلهم الجنة فكيف بالمكلف؟ يبقى هذا الباب أولى. والتكليف مقتضاه جنة لمن أطاع ونار لمن عصى. أما أن يكون نار لمن عصى وليس جنة لمن أطاع مع أن أفعاله تبارك وتعالى دائرة بين العدل والفضل، فهو إذ يدخل النار فبعدله. طيب إذ لم يدخل الجنة من عمل صالحا هيقال هذا بفضله؟ الله عز وجل يدخل العامل بفضله، فكيف يحرم العالم العامل؟ إذا كان العامل يدخل والله عز وجل يضاعف أجوره وإلى آخره، وكما قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن نتغمن له بفضل. فإذا كان الله سبحانه وتعالى عمل العامل مهما بلغ يبقى فضل الله عز وجل الذي سببه العمل فيدخله الجنة، يدخل الجنة بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فكيف يمنع عاملا؟ سبحان الله، هذا تنافى مع عدله وفضله سبحانه وتعالى أن يمنع عاملا من دخول الجنة، وهو الذي يدخل الجنة ويغفر لمن له ذنوب ومعاصي إذا شاء الله سبحانه وتعالى. أما من يعمل الصالح ليدخل الجنة فهذا قول شاذ ومطروح وضعيف. نعم. نعم، هل نرى مؤمن الجن في الجنة؟ ليس هناك دليل على المنع من ذلك، بل إذا دخل الجنة اختلفت الأحكام. قوله تعالى إنه يراكم وقبيله من حيث ترونهم هذا في الدنيا، أما في الآخرة لم يثبت دليل على هذا. ثم ما المانع من هذا في الجنة؟ ليس يوجد مانع، ليس يوجد مانع. نعم، وهل في الجن رسل؟ نقول تقصد رسل بالمعنى اللغوي، يعني يبلغون ما عليه الأنبياء والمرسلون. نعم، وهم الذين يسمون بالنذر. أما رسل بمعنى أنهم يكونون رسلا كرسل الإنس والله عز وجل يبعث إلى أقوامهم رسلا وأنبياء، فهذا لم يثبت به دليل، وإنما هم نذر ويبلغون دعوة الرسل عن طريق سماعها ثم نقلها كالعلماء تماما. أما هل منهم أنبياء؟ لا، ليس منهم أنبياء ولا نعلم، ولو كان هناك أنبياء لذكر الله عز وجل ذلك. نعم.
السؤال 30، كيف كان صلى الله عليه وسلم يصنع بعد ذلك؟ الجواب: كان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في المواسم ومجامع الناس يلتمس من يحوطه ويحميه حتى يبلغ رسالة ربه، حتى قيض الله لذلك وفد الأنصار حزب الرحمن وكتيبة الإيمان.
الله أكبر. فنصروه ومنعوا مما منعوا منه أنفسهم وأموالهم، ولهذا انتقلت أو صارت المدينة هي بلد الإسلام وعاصمة الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولد النبي في مكة لكن انطلق النبي من المدينة وصارت دولة الإسلام في المدينة أولا، ثم عاد إلى مكة في العام الثامن ولم يبقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بل عاد إلى المدينة، وقد خشي الأنصار أن يبقى النبي في مكة، ولكن النبي طمأنهم وقال: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ لما قال البعض يعني النبي أعطى كذا وترك كذا، وكذلك أيضا كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم: الناس الأنصار شعار والناس دثار. شعار، الشعار هو الثوب الذي يلي البدن زي الفانيلا كده، سلام الفانيلا. فالنبي يقول: هؤلاء هم الأنصار، أي مما يلي بدنك لقرب الأنصار من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءوا فبايعوا النبي بيعتين: بيعة العقبة الكبرى وبيعة العقبة الصغرى. بايعوا النبي بيعتين وهاجر إليهم النبي فأحاطوه ومنعوه مما يمنعون منه أبناءهم وأموالهم. أيوة يا محمد. الإيه؟ تقصد إحنا نقولها يعني لو الإمام بيقرأ ما في إشكالية، ما في إشكالية. نعم.
السؤال الحادي والثلاثون، كم كان وفد نعم. الأنصار
رؤية أين؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وقد روي أنهم يكونون في ربضها يراهم الإنس من حيث لا يرون الإنس، عكس الحال في الدنيا، وهو حديث راه الطبراني في معجمه الصغير يحتاج إلى النظر في إسناده.
صحيح، ولا أظن يصح. نعم نعم. ثم الجنة فيها ما تشتهي الأنفس. نعم.
السؤال الحادي والثلاثون، كم كان وفد الأنصار؟ الجواب: أول وفد منهم 6 من الخزرج، فاستجابوا لما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعوا قومهم فوفد من قابل 2 من الأوس و10
يعني
من الخزرج.
في العمل بعديه، أول وفد لقي النبي كانوا 6 وكلهم كانوا من الخزرج، دعاهم إسلام فاستجابوا. طيب لما كان من قابل؟
فوفد من قابل 2 من الأوس و10 من الخزرج، وكانت بيعة العقبة الأولى، وبعث نعم. النبي وبعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعبا معلما، فدخل الإسلام في كل دورهم. فلما كان من قابل وفد عليه منهم 73 رجلا وامرأتان.
يبقى 6، هذا العام الأول 12، العام الثاني، ثم أرسل النبي من يعلمهم فدخل في دين الله عز وجل هذا العدد. كم؟ قال: وبعثهم مصعبا معلما فدخل الإسلام في كل دري. فلما كان من قابل وفد عليه منهم 73 رجلا وامرأته، وصل عدد إلى 75. نعم.
وكانت بيعة العقبة الثانية الكبرى على بيعة النساء في آية الممتحنة، وعلى أن يحموه مما يحمون منه أبناءهم وأهليهم، وأن لهم الجنة.
على بيعة النساء في آية الممتحنة، يعني نفس الصيغة، يعني نفس ما ورد من الصيغ، وهي قوله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، الآيات. نعم. قالت عائشة العروة بن زبير: إن رسول الله كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية، فمن أقرب هذه الشروط من المؤمنات قال لها رسول الله قد بعتك كلاما. نعم.
السؤال الثاني والثلاثون، كم كان منهم من الأوس وكم من الخزرج؟ الجواب: كان من الأوس 11 رجلا، منهم النقباء 3 و62 من الخزرج، منهم النقباء 9. وقد حضر البيعة العباس بن عبد المطلب ليستوثق لابن أخيه، ثم أذن بالهجرة إلى المدينة.
نعم. وحديث التقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبيعتهم ذكر كعب بن مالك في حديثه: وخرجنا الحج فوعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق، فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر سيد من سادتنا، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا، وإن نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعوته إلى الإسلام وأخبرته بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا. قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتسلل مستخفين تسلل القطى حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة، ونحن 70 رجلا ومعنا امرأتان من نسائهم، نسيبة بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بني مازن النجار، وأسماء بنت عمرو ابن عدي بن ثابت إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيع، معنا نسيبة بنت كعب وأم منيع. قال: فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه يومئذ عمه العباس، ابن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه كان مشركا، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له، يعني من قبيل القبلية والعصبية. فلما جلسنا كان العباس بن عبد المطلب أول ما تكلم، فقال يا معشر الخزر، قال وكانت العرب مما يسمون هذا الحي من أنصاري الخزرج أو ساوى خزرجها، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، وهو في عز من قوم ومنعة في بلده. قال فقلنا قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. الأنصار قالوا كده للرسول، يا رسول الله تكلم وخذ لنفسك ولربك ما أحببت، يعني اشترط علينا ما شئت، ولو أن الله أنزل علينا وأنزل عليك أي اشتراط فنحن موافقون، فشرط ربنا سنقوم به وشرط رسولنا سنقوم به. قال فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا ودعا الله عز وجل ورغب في الإسلام، قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. قال فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة، أو فبايعنا يا رسول الله فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. قال فاعترض القول، والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم ابن التيهان حليف بني عبد الأشهر، فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإن قاطعوها، يعني العهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتبعنا؟ لو أنه ظهرت بعد ذلك، إحنا الآن هنقدم إيه؟ إحنا بيننا وبين القوم عهود، لكن هنبيع ده كله، هذا كله سنبيعه وسوف نعادي الناس من أجل هذا الدين، بعد ما تظهر هتعود وتتركنا ولا تبقى معنا؟ قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بل الدم دم والهدم الهدم، يعني أنا معكم على أي وضع، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربت وأسالم من سلمت، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا يكونون على قومهم، فأخرجوا منهم 12 نقيبا، منهم 9 من الخزرج و3 من الأوس. قال كان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور، ثم تتابع القوم هذه البيعة المباركة، ولهذا كانت بيعة عظيمة في وقت غربة، ولهذا يقول كعب بن مالك رحمة الله عليه، وكان من أحد النقباء هؤلاء، يقول وكانت في نفسي أوقع من بدر، يعني أوقع من غزوة بدر، وإن كانت بدر في الناس أذكر، الناس يذكرون بدر وفيها ما فيها، لكن يقول في نفسي، ولعل هذا محمول على أنه إما أنه لم يبلغ حديث فضل أهل بدر، أو أنه نسبي يعني من وجه إيه؟ أن أهل بدر كان معهم الرسول وكانت كتيبة الإسلام تقاتل المشركين، إنما هنا كان زمن غربة، شوف يتسللون بين الجبال والأودية وكذا حتى يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم لمبايعته، وهم في قومهم سوف يقطعون الأواصر وإلى آخره، يعني تضحية عظيمة جدا. فلهذا يقول كعب إنها كانت في نفسه عظيمة، يعني أوقع في نفسه من بدر، فلعل هذا يحمل على من جهة يعني، وإلى فضيلة أهل بدر، وأرضى فيهم الفضيلة التي لم تبد في فضيلة البيعة الأولى والثانية، بيعة العقبة الأولى والثانية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل بدر إن الله طلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وجاء في الحديث بأنه لن يلج النار أحد شهد بدرا. نعم.
شيخنا في المسند مسند أحمد عن كعب بن مالك رضي الله عنه وذكر بيعة العقبة وفيها قال فقال له العباس بن عبادة ابن نضلة والذي بعثك بالحق لئن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا، فقال صلى الله عليه وسلم لم أمر بذلك.
نعم. يعني من إقدامهم وجرأتهم رضي الله عنهم يقولون إن شئت أمرتنا أن نميل إيه عليهم، لو أردت نميل على القوم اللي بجوارنا الآن ونقتلهم. فالنبي قال إني لم أمر بذلك، لم أمر بالقتال، لأن الجهاد لم يفرض في العهد المكي إلا بالقرآن، وجاهدوا به جهادا كبيرا. أما بالسيف لم يؤمر به النبي في العهد المكي، ولهذا أمر أصحابه بالهجرة لما عظم العذاب لهم، فأمر الصحابة بالهجرة من مكة إلى المدينة ومن قبلها إلى الحبشة. نعم، فأخذ العلماء من هذا أن الجهاد لما يفرض معه القدرة والقوة، يعني لو ملتم عليهم وتغلبتم حتى على هذا الحي القريب منكم سوف تضعرون هؤلاء علينا وإحنا لا نقدر عليهم، لن أحارب ومعي 100 مثلا قريشا كلها. سمعت بعض المصريين وما أعجب ما يقول هؤلاء، يقول النبي كان قادر أن يقاتل هؤلاء، لكن كان المانع من القتال أما أنه لم يؤمر بس، وإلا المانع ليس ضعف، من باب أن يبرر لحماس وكذا فغير هذه النقطة في التاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده قدرة أن يقاتل، كان ممكن يقاتل، ممكن يقاتل حتى ولو كان أقل يقاتل، لكن فقط لم يؤمر، لم يؤمر بذلك. يعني يلغي علة يا إخواني، علة الضعف، يلغي علة الضعف، وأن المنع من الأمر بالجهاد كان هو الضعف، يلغي هذا. محن الله عز وجل قال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصر ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولهذا لا يجب الجهاد إلا مع القدرة، ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم قدرة، لهذا لم يؤمر بالجهاد. فهنا لماذا النبي ما أجاز لهؤلاء أن يقتلوا هؤلاء؟ لأنه لم يؤمر بالقتال، ولأنه ما زال في زمن الاستضعاف، لأنه لو قتلوا حتى هؤلاء سوف ينقض عليهم قومه، أي لا تضعرهم عليه. فدل هذا على أن الجهاد لا يكون إلا مع قدرة، إلا مع قدرة وإلا مع راية. ولهذا استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأذن النبي لما في قدرة، ففي الجهاد لابد من راية وقدرة، وما فعلته حماس لا راية ولا قدرة، لا راية ولا قدرة. نعم، وهم قوم عصابة أو حركة أو ميليشيا أو أي شيء سمي ما شئت، ليس الدولة، إنما أضعروا اليهود عليهم فكان ما كان، أبدوا أمتهم وما عندهم خجل ولا حياء، ما عندهم خجل ولا حياء، ويتكلمون ونحن ونحن ونحن. سبحان الله، يعني حتى إن لم تفهم من قبل الشرع فافهم من قبل الواقع. يعني ما تقع فيه غزة الآن سببه إيه؟ أنتم. وفي سبب تاني؟ ما في سبب آخر؟ أنتم دمرتم أمتكم فلا أصلحتم دنيا لهم ولا أبقيتم دينا لهم، لا على دين أهل السنة بعيدا عن الشيعة والثناء عليها أبقيتم، ولا دنيا أصلحتم فأخرجتم اليهود وصرتم دولة مثلا، لا هذا ولا ذاك. ووالله لو أنهم أخرجوا اليهود كما قلنا لما كنا لهم مؤيدين. ليه؟ لأن هذا الفعل مخالف للشرع. نعم.
السؤال 33، من أول من هاجر من المسلمين إلى المدينة؟ الجواب: أول من هاجر إلى المدينة أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي زوج أم سلمة رضي الله عنها، ثم تتابع المسلمون أرسالا.
نعم، هذا أول من هاجر من المسلمين المدينة. يقول أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي زوج أم سلمة ثم تتابع المسلمون. هذا أبو سلمة أول من هاجر إلى المدينة. يقول في صحيح البخاري إن أول من هاجر المدينة مصعب بن عمير، وجمع الحافظ بين ذلك وتقدم ذلك في التعليق. ابن إسحاق ذكر في السيرة ابن هشام وابن سعد في طبقات، والأول بدون سند والثاني بسند، لكنه من طريق الواقدي، وفي صحيح مسلم رقم كذا، عندما توفي أبو سلمة قالت أم سلمة أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله، أول بيت هاجر إلى رسول الله ده عند مسلم. وفي البخاري إن أول من هاجر المدينة مصعب بن عمير. فكما قلنا في مثل هذا ما في تعارض، لكن نحمل عليه يا أخواني ها الأولية النسبية، الأولية باعتبار، فيكون مطلقا أبو سلمة، لكن مصعب هاجر ممكن أول مثلا بعد ما بايعوه وأراد أن يرسل إليه من يعلمه فيكون هذا أول من هاجر بعده. شوف كلام ابن حجر في الجمع بين الأمرين. فالشاهد أن أبو سلمة كان له هذا الفضل العظيم أنه أول من هاجر إلى المدينة، نعم، وهذا فضل ولا شك أنه فضل عظيم. ولهذا سبحان الله أبو سلمة علم أم سلمة إذا كان للإنسان مصيبة وقع مصيبة فليقل اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، سبحان الله. فلما مات أبو سلمة قالت هي الدعاء هذا الذي علمها إياه زوجها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تقول ومن خير من أبي سلمة، هي تقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ثم تقول ومن خير من أبي سلمة، من هو الذي سيكون خيرا من أبي سلمة؟ وما هو إلا فترة وجيزة حتى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها من هو خير من أبي سلمة وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا من بركة هذا الدعاء. وقد جاء أيضا أن أبا سلمة لما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم رجع به فرحا جدا مسرورا وعلمه أم سلمة. فلعل هذا من بركة الدعاء أن الذي يعني خلف أبا سلمة على بيته أكرم الخلق على الإطلاق وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا حين نقول يا أخواني الإنسان لا يزهد في دعوة، لا يزهد في أي شيء من هذا، فلعل السعادة تكون مقرونة بهذا الدعاء، لعل السعادة تكون مقرونة بهذا الدعاء. يمكن لو أنت قلت لهذا الولد اللهم أصلح، الله يجعله إماما هدى، فتوافق ساعة إجابة فيصبح إماما هدى بسببه. لكننا لا نعلم الغيب، يمكن لو علمنا الغيب ها لو اطلعنا لقونا سبحان الله ابن باز هذا سبب هذا أن أباه مرة قال كذا ها، والعثمين أن أمه مثلا مرة قد كذا، وفلان هذا صار طالب علم وصار كذا، أن أمه دعت له يوما ما وقالت اللهم اهدي ولدي فوفقه الله لفلان. يعني لو طلعنا الغيب لربما وجدنا أرزقنا الموجودة، تعرف العمارة دي سببها إيه؟ سببها حبة الطعمية دي اللي أنت كنت واقف زمان وأنت في المطعم فجي واحد سأل فتديته الحبة الطعمية فدعا لك فأخلف الله عليك بالعمارة. بس لو احنا طلعنا الغيب يبقى دي عمارة بحبة طعمية وده شيخ بقى بدعوة أمه، تمام، كل الناس بقى تصدق بقى وتطلع وكذا، مش هيكون في الابتلاء. لكن كيف نتعامل مع الغيوب تعاملنا مع المشاهد؟ يعني كيف أنا أعطي وأنفق وأدعو وأبذل كل قصر جهدي وأنا أوثق بما عند الله مما هو في يدي؟ ده ابتلاء. إنما لو انكشف الأمر خلاص كل الناس هتصدق، لكن سيبقى من يتصدق بحبة طعمية لأنه عنده حبتين سخنين كده تمام، واللي في جيبه اشتربوا حبتين طعمية وجيه سائل فضل واحدة، يبقى ده تصدق بنصف طعامه، هي حبة طعمية لكن قدرها ايه؟ زي اللي تصدق بدرهم وقد يكون هذا الدرهم خيرا من مليون، اللي تصدق بالمليون عنده مليارات واللي تصدق بدرهم عنده درهمين فتصدق بنصف ماله. يبقى المسألة مش بتحسب درهم ومليون، المسألة بتحسب ايه؟ الدرهم من كم والمليون من كم. قد يهون علي مليون لان عندي مليارات تمام، ولكن الدرهم صعب لان ما عندي. فلهذا لابد الانسان يثق بما في يد الله عز وجل اعظم ما يثق في يده. ومش كل حاجة انا اقول الغيب 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 الغيب، يعني احنا في اجور على الصيام، في اجور على الاعتكاف، في اجور على دروس العلم، طب احنا شفناه احنا عرفناه الله يقبل او لا يقبل؟ ما رأينا. انا على يقين لو كان كل لو صلاة الجماعة ب27 جنيها لما تخلف احد، لكن الاشكالية عند الزهاد دول انها بدرجة مش بجنيه، انها ب27 درجة، والدرجة دي بقى نصرفها فين؟ فين البنك اللي بيصرف ولا فين المؤسسة؟ لا دي في الآخرة مش في الدنيا. يعني لا يوجد مؤسسة هتصرف لك حاجة في الدنيا اسمها 27 درجة، لكن 27 جنيه موجود. فلو الصلاة بتاخد فيها 27 جنيه 27 جنيه بس، يعني في خمسة بكام؟ 100 كم و50 بقول 100 كم، ها 27 في 5 يبقى 25 ب100 135 135 جنيه كويس، يومية حلوة يا شيخ. والنساء برضو طب والأولاد؟ الأولاد. طيب يا شيخ أنا عندي ابن رضيع، ما هتحسبه هو بسنة ينفع؟ لا 7 سنين. طيب يا شيخ أنا عندي 7 سنين هجري ولا أنا بالهجري؟ ينفع بالهجري. طب والتاني عنده مثلا ناقص يوم؟ طب ينفع يا شيخ؟ ده يوم واحد، يوم واحد كله هيجادل عن أبنائه، لأن كله يريد أن يحصل. ما يكون عنده 5 6 عيال مع زوجة مع كده، يبقى كله مطلع له بألف وشوية وهو قاعد مستريح. لكن لما نقول بقى 27 درجة، لا الأب بيصلي ولا الابن بيصلي، ولا الأب يحس الابن ولا الابن ينصح الأب. وكثير من بيوت المسلمين بلا صلاة، بلا صلاة، كثير من بيوت المسلمين بلا صلاة للأسف الشديد. فلو أن الناس تعاملوا بالدرهم والدينار لوجدت إقبالا، لكن بدرجات، درجات في الأخرة، رجوع في الأخرة. مع أنني أقول الدنيا كلها لا تساوي 27 درجة، لا يا إخواني، الدنيا كلها لا تساوي الدرجة من 27، مش 27 درجة، لا الدنيا كلها لا تساوي الدرجة. ليه؟ لأن الدرجة عطاؤها في الأخرة، وقد يتوقف مصيرك على الدرجة. أصحاب الأعراف قوم ماذا؟ استوت حسنة وسيدهم، يعني محتاجين صلاة جماعة تفضلوا بهذا، مش موجودة، محتاجين سبحان الله. لو في سبحان الله زائدة كان زادت حسنته على سيئته. إذا هناك أقوام زادت حسنتهم على سيئتهم، وهناك أقوام زادت سيئتهم على حسنتهم، وهناك أقوام تساوت حسنتهم وسيئتهم. يا ترى أنا من أين؟ ما أدري. لهذا احرص على أن تكون صاحب حسنات زائدة. فمن أجل هذا أقول لا تزهد في دعوة، لا تزهد في جنيه تنفقه، لا تزهد في كلمة طيبة تنصح بها. ممكن تقول واحد يا أخي تقل اعطي رجل الحق وتمشي، انت لا تعرف الرجل هذا ولا كذا، او واحد مثلا فيه طابور ولا شيء او بيركب توبيس فبيزحام بقى وكذا فكسع رجل كبيرا، فتقول يا اخي تقل تقل ليه من كذا، تقل تقل وانت عامل حق معلش معلش، وتاخده من ايده وهتمشي. ممكن تتكرر الموقف ديت مثلا بعضها، انت ما تدري ان بهذا تبوأت مكانة عند الله ما تعلمها. أليس الفرع الذي دخل به الجنة قال به في الجنة فرع شجرة؟ أليس سقي الكلب هي التي غفر لها؟ فما بالك بقى لو أنت طيبت الرجل اللي كسعه وقع كبير السن، طيبت خاطره وخدته كده وقعدته، أو جبت واحد كده قعدته من في الحر شدة الحر وجبت له حاجة ساعة كده ودتها له. الحاجات دي لا تزهد فيها، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه إيه؟ طليق. ممكن ابتسامة كده تكون سبب في استقامة واحد، ممكن تقشيرة تكون سبب في انتكاسة واحد. استقامة انتكاسة ابتسامة. لهذا لا تحقرن من المعروف شيئا، ما تحقر لا درهم ولا ابتسامة ولا كلمة طيبة ولا أخي اتق الله. ما المرأة قالت له اتق الله ولا تفض الخطاب إلا بحق، قال فقمت عنها وهي ايه؟ إذا وقعت. فأنت ما تدري، ممكن الكلمة هي الكلمة انت بتقولها كتير، بس ممكن المرة هذه تقع في قلب المتلقى. رزقه رزقه ورزقك، رزقه أن هيئ له من قال اتق الله، ورزقك أن هيئ لك من عمل بكلمتك فصرف ميزان حسناتك. ولهذا خلاصة هذا صوره النبي في صورة، ما هي؟ في حديث ابن عمر في الصحيح لما أتي النبي بجمار من النخل فقال مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البواد، ده يقول شجرة كذا وده يقول شجرة كذا وده يقول كذا. ابن عمر صغير كده، أصغر الناس زي عبد الرحمن. من أصغر دوت؟ عبد الرحمن يوسف ولا مين؟ فين الأصغر دوت؟ في أصغر واحد مين؟ مين؟ اسمه إيه؟ إيه؟ يا عدي أصغر واحد في المجلس الله يصلحه. شوف جيب دعوة هو خيبك كل السجاد دلوقتي. يا عدي تعال يا عدي تعال. أصغر واحد أهو أصغر واحد عدي. وقال بقوله أنت هتعتكف معنا آخر الاعتكاف ولا كده؟ قال أغاه الله يصلحه. من ربك؟ الله. من نبيك؟ من نبيك؟ نبيك ها محمد صلى الله عليه وسلم. طيب وما دينك؟ طب أين الله؟ في السماء على العرش استوى. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. أكثر البشرية لا يعرف الرحمن عرش استوى. وعدي يعرف أن رب على السماء. تأخذ جائزة؟ تأخذ جائزة ولا تأجلها؟ ها؟ تأجلها ولا تأخذها؟ عايزها؟ ماشي يلا إن شاء الله يلا. أهو جاي لي رزقه. سبحان الله. ولهذا يقال في البخاري بواب متى يصح سماع الصغير؟ متى يصح سماع في كتاب العلم؟ يقول محمود بن ربيع عقلت، ذكر البخاري هذا الحديث، عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس من دلو المعلق 5 سنين. وفيما من العلماء يقول 3 سنوات 4 سنوات. وذكر حديث عبد الله بن الزبير وحديث عمرو بن سلمة يوم الخندق. عبد الله بن الزبير أول مولود ولد في الإسلام في المدينة، أول مولود ولد في المدينة. طب والخندق كام؟ قيل 4 وكل 5. وقيل هو مولود بعد ما قدموا بأشهر، يعني ممكن 3 سنين وشوية أو كذا في السن ده. ويومها يوم الخندق لما أدخل النبي، النبي مش حماس، نبي مش حماس، النبي المؤيد والنبي الموفق والنبي اللي جيشه فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير الأول، بنى أدخل النساء والصبيان في حصن ووكل بهم من يحفظه أول حاجة. الثاني حفر خندقا يحول بينه وبين المشركين، هذا 2. الثالث أراد أن يرجع بعض القبائل من الأحزاب بمال يعطيه من مال المدينة حتى يفكك، يعني أراد أن يسالمهم يبذل مال، مش أنا لها أنا لها. حفظ نساء، حفر خندق يحول بينه وبين هؤلاء، بذل مال يريد أن يفكك الحصار هذا. أرسل أنس يأتي بالخبر، حذيفة أقصد، يأتي بالخبر وقال لا تحدث شيئا لا تفعرهم علينا، مع أنه هيئ لحذيفة موقف سبحان الله، ألا وهو أمام أبو سفيان وقد كشف عن ظهره ويدفئون نكت الأيام الليالي هذه ليالي باردة ومظلمة، يعني بينه وبين أن يقتله رأس المشركين أن يضرب. قال فتذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نجي بقى الحماس، لم تبن حصنا إلا لنفسها. طب النساء والصبيان منهم للطيران منهم للمدافع منهم لكل حاجة، حتى الخيمة مش شايلة بصعوبة، خيمة لا تقي شيئا، الخيمة مش تلمع صواريخ. طب 2 حفروا خندقا، لا أضعروهم عليه. ولهذا النهاردة من فيكم عارف الخط الأصفر والخط الأحمر ده في غزة؟ مش الجدار العازل بينه وبين تل أبيب؟ لا ده الآن داخل غزة مقسمة، هيطلعوا منها إمتى؟ أو ياخدوا بيتها إمتى؟ وينكشف هذا الغم متى؟ نسأل الله لإخواننا المستضعفين هؤلاء من نساء ورجال وصغار وكبار أن يفرج الله له وأن يعجل يا رب العالمين. شعب يا إخواني، شوف إحنا الآن العالم يا إخواني في حرب إيران وأمريكا واليهود، شوف ضغطة بس 2 أسبوع العالم، شوف الأسعار راحت فين، العالم كله بيشتكي. طب غزة يا إخواني، غزة أهل غزة، ناس الفقراء دول عايشين إزاي؟ بياكلوا منين؟ بيشربوا منين؟ بيشتروا منين؟ وظائف ما فيش، مؤسسات ما فيش، مدارس ما فيش، ما فيش حاجة، عايشين منين دول؟ اللي كان عايش على راتبه، المؤسسة كلها راحت، عايش ازاي؟ بياكل من ايه؟ يأكلوا الخضر في الشوارع خلصت. منافسات يا اخواني، ضرب عشان ياخد طبق. تخيل ان ده ابنك، دي كلها من بركات حماس قاتلها الله، عليها من الله ما تستحق، عليها من الله ما تستحق. هذه التي ورطت بتأييد من دعاة جهال. فالله المستعان. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق كان عبد الله بن الزبير داخل الحصن، هو عمرو بن سلمة، تفرجوا كان لسه صغير بقى 4 سنين كده ولا حاجة، ولا 3 وشوية. فيضع عبد الله بن الزبير ظهره لعمر ويركب عليه وبص، ويرجع عمر يضع ظهره لعبد الله بن الزبير ويركب وبص. فقال لأبيه، ده الشاهد يعني، لقد رأيتك يومه وأنت تمر. قال نعم يا ولدي، لقد جمع الله لأبيك يومها أبويه، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبيك يومها أبويه. ارمي في ذكاء أبي أمس. نقل عبد الله بن زبير هذا الحديث. كان سنه كم بقى يا براء يا مقداد؟ 4 سنين. شوف 4 سنين. انت سنك كم دلوقتي يا مقداد؟ 15 سنة. لا انت كده قائد، 15 نحط عليهم 2 تبقى انت أسامة بن زيد كده على طول. فسبحان الله. فهنا الصغير هذا انت عبد الله بن الزبير يوم كان كام؟ محمود بن ربيع يوم كان كام؟ ولكن صاروا فرسان إسلام، وصاروا علماء إسلام، وصاروا أئمة إسلام. فاليوم سبحان الله يحضر الصغير المجلس وقد لا يعي فيه شيئا سوى حاجة واحدة بس، إن في مجلس علم، وإن في ناس بتدرس علم، وإن بيسمع كلمة السنة، بيسمع كلمة أين الله. أين الله اتأه فيها إلى الآن ها عمائم حصلت على رسائل دكتوراه وإلى آخره إلى اليوم، ما يدرون أين الله. أين الله ما يدرون. وأولئك الصغار الحمد لله يدرون أين الله في السماء. طبعا ده عندهم مجسم، دي تربية سيئة، دي التربية الإرهابية، دي التربية الوهابية. إن الولد نقول له أين الله يقول في السماء، دي تربية وهابية، ولهذا لابد أن أحارب هذه التربية. لكن أين الله؟ أنا أسمع في أهل غزة. شوف يا أخواني، اللي راح يحمل الطعام معه لا لغزة وضع الطعام، والله يا أخواني أهل غزة هؤلاء مساكين بين روافض قالوا سنساعدكم فخزلوهم فدكوا بسببهم، وبين إخوان مفسدين حماس أضعروا بيدهم، وبين أناس اليوم يذهبون إليهم في الخيام لإطعامهم مدرسين إياهم. لازم كده، يلا قولوا معايا، قولوا معايا أين الله. كان الله ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان. يعلم عقيدة الجهمية وعقيدة الأشاعرة وخذ الرغيف. حتى اللي جي أكله ضلله. سبحان الله العظيم، مساكين مساكين مساكين. نسأل الله عز وجل أن يرفع ما بهم من شر هؤلاء أولا. والله يا أخواني، والله صواريخ نتنياهو أرحم من هذه، والله أرحم من إضاء. حتى اللي يموت نحسبه شهيدا، يموت على معتقد صحيح، لكن دم يموت على معتقد لا يدري أين ربه، يساوم يساوم بالطعام على هذا المعتقد، ويجيبه صوره ها كان الله ولا مكان، تلاقوا مقطع موجود كان الله ولا مكان وهو على مكان قبل خلق المكان. وطبعا يعلموا برضو القرآن، ده معنى بنفس الله، ويعلموا أن الله لا يرحم وأن الله لا يحب وأن الله لا يجيء وأن الله وأن الله، ويعلم أن الإيمان تصديق. ما هو ده استغلال، استغلال الظروف هذه في تعليم هؤلاء المعتقد الفاسد والعياذ بالله. نعم.
كلام ابن حجر.
نعم.
في أول من هاجر قال ابن حجر في الفتح: فيجمع بينه وبين حديث البراء بحمل الأولية في أحدهما على أيوة. صفة خاصة.
أيوة.
وقد جزم ابن عقبة بأن أول من قدم المدينة من المهاجرين مطلقا أبو سلمة ابن عبد الأسد، وكان رجع من الحبشة إلى مكة.
مطلقا مطلقا هو أبو سلمة. نعم.
وكان رجع من الحبشة إلى مكة فأوذي بمكة فبلغه ما وقع لاثني عشر.
يقول جمع فقال
قال فجمع بينه وبين حديث البراء بحمل الأولية في أحدهما على صفة خاصة، فقد جزم ابن عقبة بأن أول من قدم المدينة من المهاجرين مطلقا أبو سلمة بن عبد الأسد، وكان رجع من الحبشة إلى مكة فأوذي بمكة فبلغه ما وقع الاثني عشر من الأنصار في العقبة الأولى، فتوجه إلى المدينة في أثناء السنة. فيجمع بين ذلك وبين ما وقع هنا بأن أبا سلمة خرج لا لقصد الإقامة بالمدينة بل فرارا من المشركين بخلاف مصعب بن عمير، فإنه خرج إليها للإقامة بها وتعليم من أسلم من أهلها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلكل أولية من جهة، فلكل نعم. أولية من جهة.
ده دائما نقول جمع بين هذه الأشياء دائما تكون بأمور نسبية، فهذه أولية نسبية. نعم.
يقول قوله مصعب بن عمير زاد بن أبي شيبة أول من قدم علينا المدينة، وقيل بل أول مهاجرة أم سلمة لقولها لما مات أبو سلمة أول بيت هاجر، ويجمع بين أولية أم سلمة بقيد البيت وهو ظاهر من إطلاقها. أول بيت خلاف أول فرد
والعدل الأول آخر. نعم.
السؤال الرابع والثلاثون، متى أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة؟ الجواب، لما رأى المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الله له أنصارا وأعوانا، وأن أصحابه قد وجدوا دار أمن يهاجرون إليها وإخوان صدق يأوونهم وينصرونهم، اجتمعوا على المكر برسول الله صلى الله عليه وسلم ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه، ثم اجتمعوا على قتله فأتاه الخبر من السماء فخرج على شبانه
يعني يرصدونه. خشي المشركون أن النبي طبعا أن أصحابه سيكونون في المدينة أيضا قوة كبرى وتعود عليهم في مكة لحربهم وكذا وكذا، مثل الحبشة لما أذهبوا من يفسد. طب ماذا صنعوا المرة دي بقى؟ ما قالوا نبعث إلى المدينة ونفسد بينهم وبين الأوس والخزرج، إنما أرادوا قتل نبي. لا تختلف ماذا نصنع فيه؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ليثبتوك سجنا يعني أو يقتلوك معروف أو يخرجوك نفيا. طب ماذا نصنع؟ واجتمعوا على القتل في النهاية، اجتمعوا على أنهم يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم. طب كيف نقتله؟ إذا قتلناه من يقتله سوف يجتمع عليه بنو هاشم وبنو المطلب. قالوا لا، نجمع من كل قبيلة رجلا ويأتون بأربعين شابا حتى تفرغ دمه. ماذا تصنع قبيلة النبي في هذا العدد؟ وفعلا أحكموا هذه المسألة ورتبوها ودبروها وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأحاطوا بيتي انتظار قتله. فخرج النبي من بين أنظرهم بفضل الله لم يشعر به أحد، ونام علي رضي الله عنه مكانه، نام علي رضي الله عنه مكانه، ودخلوا لضربه فإذا بعلي رضي الله عنه. ولهذا هذه بطولة نادرة، وعلي صبي، لأن معروف أن هينام هنا هيقتل مباشرة. نعم. يبقى من الذي نام يا أنس مكان النبي على فراشه؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لماذا؟ لأن المشركين أرادوا إيه؟ أرادوا قتل النبي ولا قتل علي؟ قتل النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. نعم.
فخرج على شبانهم وهم يرصدونه بسيوفهم ليقتلوه، فقرأ عليهم صدر ياسين ونثر التراب على رؤوسهم فلم يفيقوا،
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. نعم.
فلم يفيقوا إلا وهم يحرسون علي بن أبي طالب رضي الله عنه نائما على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدروا أين ذهب.
نعم.
السؤال الخامس والثلاثون، كيف صفة خروج
جاء عند أحمد بسند حسن يقول بنى الملأ من قوم من قريش اجتمعوا في الحجر فعقدوا باللات والعزى ومات ثلاثة أخرى ونائلة وإساف، لو قد رأينا محمدا لقد قمنا له قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله. ما هو المسألة محسوبة عندنا يا إخوان إيه؟ رجل كيف لا نقع على القتل وننتهي منه؟ كل يوم يؤمن به واحد ويسلم واحد وكذا وكذا، يبقى الحل هو قتله انتهي. نحجز يعني عن قتله؟ يخافون القبيلة، لهذا كانت المسألة في تدبير خطة يتوزع دم وتفرق فلا تقوى قبيلته على الأخذ بثأره. فأقبلت ابنته فاطمة تبكي حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعقدوا عليك، لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. فقال: يا بني أريني وضوءا أو وضوءا. فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوا قالوا: ها هو ذا، وخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم وعقروا في مجالسهم، فلم يرفعوا إليه بصرا ولم يقم إليه منهم رجل. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم، فأخذ قبضة من التراب فقال: شاهت الوجوه، ثم حصبهم بها، فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصاة إلا قتل يوم بدر كافرا. والحديث حسنه العلماء. نعم.
السؤال 35: كيف صفة خروجه صلى الله عليه وسلم ومن خرج معه؟ الجواب: خرج صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر رضي الله عنه إلى غار ثور، ووعد الدليل أن يأتيهما براحلتهما.
طبعا غار ثور غير غار حراء، هذا في طريقهما إلى المدينة. نعم.
ووعد الدليل أن يأتيهما براحلتيهما.
وكان أبو بكر كلما أراد أن يهاجر أمره النبي أن ينتظر أن ينتظر أن ينتظر، حتى جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما في غير ما كان موعد يأتيه فيه، ثم أمر من عنده أن تخرج أن يخرجوا، ثم انفرد بالنبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بابي أنت يا رسول الله، يعني من هم؟ دول أهلك، ما تخاف. قال: فإني قد أذن لي في الخروج، أي إلى المدينة. فقال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله، يعني أكون معك صاحبا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن. جاءت طبعا في رواية أن أبو بكر بكى رضي الله عنه لما أخبره النبي بذلك. تقول عائشة: ولم أرى رجلا أو ما كنت أظن أن أحدا يبكي من البكاء من الفرح إلا لما رأيت أبي يفعل ذلك. قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز، ووضعنا لهما صفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت بها على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاقين. ذات النطاقين، الإسلام لا ينسى لأتباع أي فضل، أخذت هذا اللقب طبعا الذي يسوي الدنيا وما عليه، ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. طيب، قالت: ثم لحق رسول الله، طبعا شوفون استعداد النبي، مع ان النبي ما قالوش يا ابو بكر لما ساهاجر ستهاجر معي وشوف لنا راحلتين كده، لم يكن ابو بكر ينتظر مثل هذه الاشياء، وانما ابو بكر رضي الله عنه رجل سبحان الله وجه قبلة قلبه الى اعلى الامور، ولهذا لا تلعثم ولا تعثر ولا تلكأ ولا تأخر، ولا قيل لأبي بكر: لما تفعل ذلك يا أبا بكر؟ فلما قال النبي له صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذن لي، مباشرة يا إخوان إنك قد تنجزنه، مريح أبو بكر، مريح مخفف فعلا النصب عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. أول ما قال هذا قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت رسول إحدى راحلتي هاتين. قال رسول بالثمن، يعني خذها بالثمن. فقالت: ثم لحق رسول الله أبو بكر بغار في جبل ثور، فكمنا فيه 3 ليال، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، بيت كل موظف ذات النطاقين وعائشة وعبد الله بن أبي بكر يراقب الأمر، يبيت عندهما وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يقتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حتى يختلط الظلام. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر من حتم من غنم شايعا، فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث، يعني يقوم على إطعامهما من اللبن. يقول أبو بكر رضي الله عنه: كنت مع النبي في الغار فرأيت أثار المشركين، قلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا. قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان أبو بكر قد أخذ ماله كله ولم يطرق منه شيئا. تحدثنا لا تنتقين أسماء فتقول: لما خرج رسول الله وخرج مع أبو بكر احتمل أبو بكر ماله كله معه، ده غير ماذا بقيت لأهلك أبو بكر، فالمال كله مال أبو بكر ومال الإسلام، مال النبي مال الإسلام 5000 درهم أو 6000 درهم. قالت: وانطلق بها معه. قالت: فدخل، والحديث حسن حسنه الشيخ مقبل، قالت: فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه، أكيد أخذ كل ماله. قالت: قلت: كلا يا أبتي، في إطلاق الأب على الجد، يا أبتي إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت: فأخذت أحجارا فتركتها فوضعتها في قوة البيت، كان أبي يضع فيها ماله، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده، يد الجد يعني، فقلت: يا أبتي ضع يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده عليه فقال: لا بأس، إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا لكم بلاغ. قالت: لا والله ما ترك لنا شيئا، ولكني قد أردت أن أسكن الشيخ بذلك. سبحان الله، المدرسة دي فينا يا إخوان، الذكاء والفطنة والتوفيق والسداد هذا فينا يا إخوان، مش تملي الواحد 10 سنين وفي النهاية برضه هيخطئ، واللي بيحفظ ما بيعرفش يصرف، دي إيمان وهداية. سبحان الله سبحان الله. طيب، نعم. والحديث حسن رواه أحمد وهو حسن، وحسن شيخ الوديعي رحمة الله عليه، نعم، كما ذكر المحشون.
فدخلوا الغار وجد المشركون في طلبهم حتى أتوا الغار، فأخذ الله بأبصارهم عنهما، وما ظنك باثنين الله ثالثهما. فلما مضت 3 أيام وسكنت أخبار الطلب أتاهما الدليل براحلتيهما، فركبا وقد أدركهما سراقة بن مالك ابن جعشم، فلما دنا منهما ساخت قوائم فرسه في الأرض حتى كاد أن ينهض ساخا، لولا أنه طلب الأمان على أن يعمي عنهم الطلب.
نعم، هذا اختصر هذه القصة، وفيها بشر سراقة وقتها بما بشره يوم أن تفتح كنوز كسرى، وسبحان الله في هذا الاستضعاف وقد تحقق ذلك، وهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن سراقة يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره، يعني كل واحد دية 100 ناقة، فلأتي بمحمد وصاحبي أبي بكر له 100 ناقة. فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج، إذا أقبل رجل منهم قال حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت أنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، إنهم ليسوا بهم، يعني ليسوا كذلك، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا يعني عم عليه يعني. لا لا ده فلان وفلان كنا شايفينه معديين من هنا وخلاص حتى يصرف ايه بصره. لكن الذي وقع في نفسي انه ايه انه نبي وابو بكر. ثم لبست في مجلس ساعه ثم قمت فدخلت فامرت جاريتي ان تخرج بفرزي وهي من ورائي اكمه فتحبسها علي واخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه الارض وخفضت عاليه حتى اتيت فرسي فرقدتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فاهويت يدي الى كنانتي فاستخرجت منها الازلام فاستقسمت بها اضرهم ام لا فخرج الذي اكره فركبت فرسي وعصيت الازلام تقرب بي حتى اذا سمعت قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وابو بكر يكثر الالتفات ساخت يد فرسي في الارض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة اذا لاثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان فاستقسمت بالازلام فخرج الذي اكره فناديتهم بالامان فوقفوا. يعني عرف ان هؤلاء محفوظون خلاص فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم. ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم ان سيظهر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي آية دي ما تحصل الا لنبي. ما بيني وبينهما شيء. ما الذي حصل هذا الا لانه نبي. فوقع في نفسي ان الله سيظهر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له ان قومك قد جعلوا فيك الدية واخبرتهم اخبار ما واخبرتهم يعني اخبار ما يريد الناس بهم واخبرتهم اخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزقاني ولم يسألاني الا ان قال اخفي عنا يعني عم الناس عنا. فسألت ان يكتب لي كتاب امن فامر عامر بن فغيرة فكتب في رقعة من اديم ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل لا يلقى احدا الا قال قد كفيتكم ما هنا فلا يلقى احدا الا رده يعني عم عنه. نعم.
السؤال 36 متى قدم صلى الله عليه وسلم قباء؟ الجواب
اما عن المسلمين في المدينه لما سمعوا عن خروج النبي من مكه فلما سمعوا مخرج رسول الله من مكه فكانوا يغدون كل غداة الى الحره فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيره فانقلبوا يوما بعدما اطالوا انتظارهم في انتظار الرسول. فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كان هذا في تاريخ كم؟ قيل كان هذا يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول. نعم هذا الذي عليه الجماهير وإن كان الأثر فيه مقال لكن هذا أقرب الأقوال أنه قدم لما دخل المدينة كان هذا في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول. نعم.
السؤال السادس
في صحيح البخاري نزل بهم في بني عمرو بن عوف وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الاول ده عند البخاري لكن هل هو اليوم الثاني عشر ام لا؟ يبقى قطعا كان في يوم اثنين وقطعا كان في شهر ربيع الاول. فقام ابو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا فطفق من جاء من انصاري ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولبث الرسول في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذي على التقوى وصلى فيه ومسجد قباء. نعم.
متى قدم صلى الله عليه وسلم قباء؟ الجواب: قدم صلى الله عليه وسلم قباء نهار الاثنين 12 خلت من ربيع الأول، وبها بنى مسجده الذي أسس على التقوى من أول يوم، على الصحيح في معنى الآية: وإن كان مسجده صلى الله عليه وسلم الذي بالمدينة أسس على التقوى من باب أولى.
يعني كلاهما أسس على التقوى، مسجد قباء وقد ورد فيه الدليل، ومسجد النبي أيضا وقد ورد فيه الدليل. لهذا نجمع أن كل منهما قد ورد قد فإنه مسجد أسس على التقوى وقد ورد الدليل به. النبي سئل عن هذا المسجد فأخبر أنه مسجده هذا، هذا مسجد النبي. نعم.
السؤال 37: كم أقام فيهم؟ الجواب:
يا رسول الله، في صحيح مسلم حديث أبي سعيد دخلت على رسول الله في بيتي، أو قال أبو سعيد دخلت على رسول الله في بيت بعض النساء فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفة من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا، اللي هو مسجد المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
كم أقام فيها؟ قال ابن إسحاق: أقام فيهم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ثم خرج الجمعة فأدركته الصلاة، صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف، وهي أول جمعة صلاها بالمدينة، وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه أقام فيهم أكثر من ذلك.
نعم.
السؤال 38: أين نزل صلى الله عليه وسلم يعني المدينة؟
يعني ابن إسحاق يقول أقام فيهم الاثنين، هو طبعا وصل الاثنين من شهر ربيع الأول، أقام فيهم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ثم خرج الجمعة فأدركته الصلاة، صلاة الجمعة في بني سالم ابن عوف، وهي أول جمعة صلاها بالمدينة، وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه أقام فيهم أكثر من ذلك. نعم.
أين نزل بالمدينة؟ الجواب: لما وصل المدينة وكل من الأنصار يدعوه إلى النزول عنده، فقال: دعوه يعني ناقته، دعوها يعني ناقته، فإنها مأمورة حتى بركت في مكان مسجده.
يعني كل رجل أنصار يود أن النبي ينزل به وينزل عنده، هو قال صلى الله عليه وسلم: دعوها، تركوا الناقة، فإنها مأمورة، هي ستقف في المكان الذي أذن الله أن تقف فيه حتى بركت في مكان مسجده، اللي هو بقى المسجد الآن، مسجد النبي. الناقة بركت، واحتمل رحله أبو أيوب خالد بن زيد، فلم يزل النبي في داره حتى بنى مسجده ومساكنه. نعم. وكانت هذه أرض الأيتام، كانت أرض الأيتام. يقول في صحيح البخاري: فصار ركب النبي راحلته فصار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد ابن زرارة، فقال رسول الله حين بركت براحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله، احنا لا نبيع عليك، بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا، واتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. نعم. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجر. نعم.
السؤال 39: إلى كم انقسم الناس بعد الهجرة؟ الجواب: أما في مكة فبين كافر محارب ومؤمن مستضعف لم يتمكن من الهجرة، وأما في المدينة فبين مؤمن يوالي في الله ويعادي فيه وهم المهاجرون والأنصار، وبين معاند المستكبر وهم اليهود، وبين منافق إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم.
نعم. إذا أما في مكة فلي في مكة ماذا؟ إما محارب وإما مستضعف، طبعا ما في نفاق، لأن النفاق لا يظهر مع ظهور الكفر، النفاق يظهر مع ظهور الإسلام، فيجبن المنافقون عن إظهار الإسلام عن إظهار الكفر فيبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. إذا ما أخذها قاعدة كده، ما في النفاق مع ظهور الكفر، هينافق ليه؟ هيخفي الكفر ليه؟ هيخاف من الكفار؟ هيخاف من المؤمنين؟ ضعاف. نعم، لكن يظهر النفاق مع ظهور الإسلام، ولهذا ظهر النفاق في المدينة لما ظهرت دولة الإسلام، ظهر النفاق في المدينة فكان النفاق في المدينة. يبقى هما الآن بعد ما هاجر النبي في مكة بين كافر محارب وبين إخواني وبين مؤمن مستضعف، بين كافر محارب وبين مؤمن مستضعف. طيب أما في المدينة كان إيه؟ فبين مؤمن يوالي في الله ويعادي فيه والمهاجرون الأنصار، وبين معاند مستكبر وهو من اليهود، وبين منافق إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنا معك. طيب يبقى في المدينة كان بين إيه؟ المدينة ما تشكيل السكان؟ النبي والمؤمنون معه وأولئك مصدقون. طيب من بقي على دينه؟ وهؤلاء هم الكفار من اليهود. طب القسم الثالث منافق، هنا ظهر بقى النفاق، لن يظهروا الكفر خوفا من المسلمين ولا يظهروا الإسلام خوفا من الكافرين. طب ماذا صنعوا؟ كفروا في الباطن وأظهروا الإسلام في الظاهر. فلئن خلوا إلى هؤلاء القوم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. نعم.
السؤال الأربعون، ماذا شرع في السنة الأولى من الهجرة من العبادات؟ الجواب، كان فيها استقبال بيت المقدس 17 شهرا، وفيها فرض
ده بالجزم، ورد 16 شهرا، ورد عدم الجزم 16 شهرا أو 17 شهر، وردت الروايات يا إخوان بالجزم 16 شهرا، ورد بالجزم 17 شهرا، ورد بالتردد 16 شهرا أو 17 شهر. نعم.
قال، وفيها فرض الجهاد، وفيها أتمة الرباعية في الحضر 12 من ربيع الآخر، وفيها شرع الأذان لمواقيت الصلاة.
نعم.
السؤال 41، كم وقع فيها من السرايا؟ الجواب، سرية حمزة في 30 مهاجريا معترضا عير قريش في رمضان، وسرية عبيدة بن الحارث في 60 مهاجريا في رابع من شوال، وسرية سعد بن أبي وقاص في 20 مهاجريا معترضا عير قريش في ذي القعدة.
تمام. الأول في السؤال الماضي، ما وقع في هذه السنة وفيها فرض الجهاد وفيها أتمة الرباعية في الحضر، لأن كما قلنا الجهاد فرض في العهد المدني، وفيها أتمة الرباعية في الحضر 12 من ربيع الآخر، وفيها شرع الأذان لمواقيت الصلاة، فصار طالما الصلاة فرضت وكذا يدعى، وصار في أمن يدعى المسلمون إليه، فصار في أذان، فالأذان شرع في العام الثاني، شرع الأذان في العام الثاني. من قبل في العهد المكي كان المسلمون يصلون لكن ما كان فيه أذان، وأول ما ابتدأ أمر الأذان به هي الرؤية التي رآها عبد الله بن زيد، وقد رآها غيره، وجاء وقصها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يذهب مع بلال فيعلمه الأذان فيؤذن بلال رضي الله عن الجميع. نعم.
السؤال 42، ماذا وقع فيها من الحوادث؟ الجواب، مما وقع فيها بناء المسجد.
كم وقع فيها السرايا؟
قال الجواب، مما وقع فيها بناء المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وبناء النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة في شوال.
يقول ماذا وقع فيها من حوادث؟ قال مما وقع فيها بناء المسجد المخابر من الأنصار، دي أسس وضعها النبي أول ما هاجر، بناء مسجد، لأن المسجد هو القلعة التي يرجع إليه، هي القلعة التي يربي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فيها بنى بعائشة في شوال، وكان قد عقد عليها في العهد المكي، آخر العهد المكي، وهي ابنة ست، ثم لما هاجر بنى بها في المدينة، يعني لم يبني بعائشة في مكة وإن كان قد خطبه في مكة. طيب هل عائشة أول زوجة تزوجها بعد سودة لما وهبت ليلتها، أقصد بعد خديجة لما توفيت، هل عائشة أول زوج تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة؟ الجواب لا. أول زوجة تزوجها النبي بعد خديجة سودة بنت زمعان، ثم عقد على عائشة، هذا مجموع ما كان له في مكة. ثم لما انتقل إلى المدينة بنى بعائشة وهي ابنة 9 سنين، عقد عليها وهي ابنة 6 ودخل بها وهي ابنة 9 سنين. نعم.
وكان عقد بها وبسودة في مكة قبل ذلك.
تقول عائشة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. نعم.
قال وكان عقد بها وبسودة في مكة قبل ذلك بسنتين، وفيها اعتل المهاجرون بحمى المدينة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم برفعها ونقل وباء المدينة إلى الجحفة.
ونقل وباء المدينة إلى الجحفة. الجحفة اللي هي يا أخوان الآن اللي هي صار الناس يعني تحرم من رابغ دي بمحاذاته رابغ. نعم.
السؤال الثالث والأربعون، ماذا شرع في السنة الثانية من العبادات؟ الجواب، فيها شرع استقبال الكعبة يوم الثلاثاء نصف شعبان، وأنكر اليهود ذلك سفاهة منهم، وفيها فرض صوم رمضان.
فيها شرع استقبال الكعبة يوم الثلاثاء.
استقبال الكعبة يوم الثلاثاء،
وده تقريبا أول نسخ وقع فيه، أول نسخ وقع نسخ الكعبة هذه من التوجه من بيت المقدس إلى الكعبة، وقد ذكره الله في كتابه، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر وجهك شطر المسجد الحرام. نعم. نصف شعبان هذا المشهور الحقيقة، مشهور لكن في نصف شعبان، لكن ليس هناك قول يعول عليه، ليس هناك قول يعول عليه. في فتح الباري جاء وكان التحول في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح، وبه جزم الجمهور. العماد بن يقول المحشي هنا في نصف شعبان على قول محمد الحبيب أن تحويل كان في نصف شعبان، وهو الذي ذكره النووي في الروضة وأقره مع كونه رجح خلافة في شرح مسلم، انتهى بتصرف جيد. لكن رجح ابن رجب ابن حجر أنه كان في رجب، أنه كان في رجب، وإذا قول الجمهور. طيب لو ثبت حتى أنه في نصف من شعبان، هل يجوز أن نتخذ هذا اليوم يوم عيد ونحتفل به وصار موسما؟ الجواب لا، لأن هذا يحتاج إلى دليل. طب هل يجوز أن نخص بصوم على أنه بسبب تحويل القبلة؟ لا يجوز، لكن على أنه يوم من 3 أيام بيض وهو 13 و14 و15، هذه السنة، هذه السنة. نعم. طب هل ممكن واحد يخالف لو كانت السنة عنده أن يصوم 13 و14 و15 في شهر شعبان يعمد إلى الفطر حتى يخالف الناس؟ يعني يعمد إلى الفطر لأن الناس تصوم، لكن بنية ماذا؟ النصف من شعبان تحويل القبلة، هل لي أن أفطر؟ الجواب لا، لك أن تعلم السنة لكن لا تترك السنة، لا تترك السنة، علم السنة. يصوم ايه؟ طيب وبعدين؟ ما اذا ده غرض موجود. نعم، هذا ما يجوز. من اجل غرض نصف شعبان ان ده زمن تحول قبلة وبيصوم من اجل ذلك فلا يجوز. ده هذا بالليل. هذا ليلة النصف هي اللي ورد فيها الأحاديث التي منهم من أهل العلم من ردها وضعفها ومنهم من حسنها وكذا، ده في الليل، هذا في الليل ليس في النهار. نعم.
وأنكر اليهود ذلك سفاهة منهم، وفيها فرض صوم رمضان وكان المفروض قبله عاشوراء، وفيها فرضت زكاة الفطر وشرعت صلاة العيد، وفيها فرضت زكاة الأموال وهي ذات النصب المقرونة بالصلاة في غير موضع من القرآن.
نعم، يعني في العام الثاني فرض الصوم، صوم رمضان، وفيها فرضت زكاة الفطر وشرعت صلاة العيد، وفيها فرضت زكاة الأموال وهي ذات النصب المقرونة بالصلاة في غير موضع من القرآن. نعم، ده كله كان في العام الثاني. يبقى من أشهر ما شرع في هذا العام الأذان. الصلاة كان في آخر عهد مكة الأذان. من أشهر ما شرع في هذا الصوم. من أشهر ما شرع في هذا صلاة العيد. من أشهر ما شرع في هذا أنصبة الزكوات، لأن قيل بأن الزكاة فرضت في العهد المدني، وقيل أصلها كان في آخر عهد المكي، لكن الأنصبة كانت في عهد المدني. نعم.
السؤال الرابع والأربعون، ماذا وقع فيها من الغزوات؟
ولهذا شهر لهذا الصيامون مر بأطوار. أولا كان عاشوراء، كان هذا فرضا. طيب، فلما أمر الناس بالصيام في رمضان تركت عاشوراء إلى رمضان، ثم كانت المرحلة الثانية التخيير بين أن تصوم وبين أن تفطر وتطعم مسكينا. قال سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني يقدرون على الصوم ولكن يتركون الصوم. ليه؟ فهؤلاء عليه فدية طعام مسكين. وأن تصوموا خير لك، لو صمت هذا خير، لو صمت هذا خير. ثم نسخ ذلك بالوجوب: فمن شهد منكم شهرا فليصوم. وقيل بل الآية تقرأ هكذا: وعلى الذين يطوقونه، يعني بمشقة، فتكون في الشيخ والشيخة الكبيرين وعليه، فلا تكون هذه الآية منسوخة، بل هي في الكبير. وقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات بين هدى والفرقان، فمن شهد منكم شهرا فليصوم، أن هذا في فرضية صوم رمضان. وأما الأول ففي من عاجز عن صوم رمضان لكبر سنه يفطر، ومثل المريض الذي مرض مرضا لا يرجى برؤه يفطر، وعليه طعام عن كل يوم. نعم.
ماذا وقع فيها من الغزوات؟ الجواب: فيها غزوة الأبواء في شهر صفر، ثم غزوة بواط في ربيع الأول، ثم غزوة العشيرة في جمادى الآخرة، ثم غزوة بدر الأولى، ثم غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان في أول شهر رمضان، وكانت الوقعة في اليوم السابع عشر منه، وفيها نزل سورة الأنفال بكمالها، وفيها حكم الفيء والغنيمة والأسرى، وكانت عدة من شهدها من المسلمين 310. ثم غزوة بني سليم في شوال، ثم غزوة السويق في ذي الحجة في طلب أبي سفيان.
نعم.
السؤال الخامس والأربعون، ماذا وقع فيها من السرايا؟ الجواب: فيها سرية عبد الله بن جحش في 8 نفر من المهاجرين، وقتلوا ابن الحضرمي، وكل ذلك في أول يوم من رجب، ونزلت فيه: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير.
نعم.
السؤال السادس والأربعون، ماذا وقع في السنة الثالثة من الغزوات؟ الجواب: فيها كان غزوة
كل ما مضى بأحداث هذه في العام الثاني، المطلوب أنك تحفظها، أشهر حوادث العام الثاني. نعم.
ماذا وقع في السنة الثالثة من الغزوات؟ فيها كان غزوة ذي أمر وأقام صفر كله، ثم غزوة الفرع.
طيب ليه سميت غزوة ذي أمر؟ يقول: لما رجع صلى الله عليه وسلم عن غزوة السويق أقام المدينة ذي الحجة أو قريبا منها، ثم غزا نجدا يريد غطفان، وهي غزوة ذي أمر، واستعمل على مدينة عثمان بن عفان، فأقام بنجد صفر كله أو قريبا من ذلك، ثم رجع المدينة ولم يبق كيدا. نعم.
ثم غزوة الفرع آخر ربيع الأول، وغزوة بني قينقاع، وطفر وظفر بهم، فاعترضه حليفهم ابن سلول رأس المنافقين فأطلقهم له، وفيها غزوة أحد في نصف شوال، وفيها من الأحكام ترك الصلاة على الشهداء ودفنهم بثيابهم ودمائهم، وجواز دفن أكثر من واحد في قبر للضرورة، ودفنهم حيث قتلوا. ثم غزوة حمراء الأسد، ونزل في ذلك من سورة آل عمران في قوله تعالى: وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين، إلى قوله.
وهذا بعد انتهاء أحد، وما حصل فيها من إثخان وجراحات وما حصل فيها ما حصل، أمر النبي والصحابة أن يتبعوا المشركين، وأنه لا يشهد معه إلا من شهد في أحد. شوفوا يا إخوان الابتلاء كيف اشتد، يعني ما حصل مننا جراحات وهزيمة وغير ذلك، ما حصل، ومع ذلك أمر المسلمون الذين شهدوا وقعة أحد أن يأتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لتتبع المشركين، وأتوا إلى حمراء الأسد، وفيها قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم.
ونزل في ذلك من سورة آل عمران في قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين، إلى قوله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه.
نعم.
السؤال 47: ماذا وقع فيها من السرايا؟ الجواب: فيها سرية زيد بن حارثة معترضا عير قريش فغنمها، وذلك في جماد الآخرة، وسرية محمد بن مسلمة في 4 نفر إلى كعب بن الأشرف فقتلوه، وفيها جواز الخدعة في الحرب.
نعم.
السؤال 48: كم وقع في السنة 4 من الغزوات؟ الجواب: فيها غزوة بني النضير وإجلاؤهم وأخذ أموالهم فيئا، وفيها نزلت سورة الحشر، وكان فيها تحريم الخمر، وكان ذلك في شهر ربيع الأول، وكان فيها غزوة ذات الرقاع في جماد الأولى في القول المرجوح، والراجح أنها في 7 بعد خيبر، وفيها في شعبان غزوة بدر الموعد، ولم يوافها أبو سفيان.
نعم.
السؤال 49: كم وقع فيها من السرايا؟ الجواب: فيها سرية أبي سلمة إلى بني أسد في شهر محرم، وفي صفر منها سرية الرجيع، ثم سرية عمرو الضمري في صفر أيضا، ثم سرية القراء فيه أيضا، وغدرهم رعل وذكوان وعصية، وكانوا 70 رجلا، وقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على من قتلهم.
سبحان الله، وكانوا من خيار الصحابة لكن قتلوهم، ولهذا قنت النبي شهرا يدعو عليهم. ومن هنا نقول يا إخوان، نقول بأن دعاء القنوت شرع في النوازل. النوازل هذه من يقدرها؟ يقدرها الأمراء. طيب إذا ما كان الأمير له علاقة بهذه، إذن يقدرها العلماء. فالنوازل لا تكون بحسب أهواء الناس، ده يقول في نازلة الفلانية ويدعو، وإذا يقول في نازلة الفلانية ويدعو، هذه لما يقدرها ولاة الأمور من الأمراء والعلماء. فإذا كان البلد فيها الإذن بدعاء القنوت فلا يجوز أن ندعو وأن نقنط دون إذن ورجوع إليه. أما إذا كان في بلد لا علاقة له بهذه المسألة، يعني ما ينبه إلا بالمنع ولا بكذا، فمثل هذا نرجع فيها إلى العلماء ونقول: العلماء، هل أنتم ترون القنوت الآن في نازلة هذه أم لا؟ نعم. وهذا في رد على أن النبي لم يكن يقنط في أي صلاة غير قنوت النوازل، لا الصبح ولا غير الصبح، وكل ما ورد من أحاديث في القنوت إنما كان في نوازل بخلاف قنوت الوتر، فلا يجوز أن نخص فجر كل يوم بقنوت. ما الدليل؟ لم يرد. ولو كان خيرا سبقنا عليه، ولو كان النبي يفعل ذلك لنقل إلينا. تخيلوا أن النبي كل يوم يقنط ومع ذلك لا ينقل، معقول؟ معقول؟ إحنا الآن في هذه 10 أيام هل نقنط في الفجر؟ الجواب لا. طب هل نقنط في الوتر؟ أحيانا وأحيانا. إذن أي واحد هينقل كده؟ أي واحد هينقل هذا؟ طب كيف بقى بالصحابة الذين نقلوا الصغيرة والكبيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون معه هذه المدة كلها وتلك السنوات ولا ينقل أحد عنه أنه قنط في الصبح، بل وردنا في ذلك وفي الحديث الصحيح: أي بني محدث، أي بني محدث، صليت خلف نبي أبو بكر وعمر ما كانوا يقنطون. فلهذا لا يجوز لنا أن نخص الصبح بالقنوت إلا إذا كان في نازلة فإننا نقنط في سائر الصلوات. نعم.
وفيها أخذ زيد بن ثابت كتاب يهود. السؤال
وفيها أخذ زيد بن ثابت كتاب يهود. نعم.
السؤال 50: ماذا وقع في 5 من الهجرة؟ الجواب: فيها غزوة دومة الجندل في ربيع الأول، وفيها في شهر شوال غزوة الأحزاب، ثم غزوة قريظة مرجعه من الخندق، ونزلوا على حكم سعد بن معاذ تقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم. ونزل فيهم من سورة الأحزاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا نعمة الله عليكم، إلى قوله:
لأنهم يستحقون. غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحالفوا مع الكفار، وصار النبي بينهم في الداخل وبين المشركين في الخارج، فكان موقفا متأزما. لهذا الله ذكره في كتابه، قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم.
ونزل فيه من سورة الأحزاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا نعمة الله عليكم، إلى قوله: وكان الله على كل شيء قديرا.
ونزل على حكم سعد ابن معاذ. نعم. وقال: حكمت فيه بحكم لم فوق سبع سماوات. وهذا في فضيلة سعد، وأنه لم تقود في الله لومة لائم. نعم.
السؤال 51: ماذا وقع فيها من الحوادث؟ الجواب: فيها موت سعد بن معاذ عقب قتله بني قريظة، وفيها قتل ابن أبي الحقيق بعد قريظة قتلته الخزرج وهم خمسة، المباشر منهم لقتله عبد الله بن عتيك، وبعده قتل خالد بن نبيح الهذلي قتله عبد الله بن أنيس، وفيها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها، وقبلها بأم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها في شهر ذي القعدة، وأنزلت فيها آيات من سورة الأحزاب منها آية الحجاب.
نعم.
السؤال 52: ما الذي شرع في سنة ست من العبادات؟ الجواب: فيها شرعت صلاة الخوف في غزوة عسفان شهر جماد الأولى فيها، وفي ذي القعدة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية وصده المشركون، وكان فيها بيعة الرضوان، وفيها بيان حكم المحصر، وفيها فرض الحج في قول الشافعي.
نعم.
السؤال 53: ماذا وقع فيها من الغزوات؟
يعني إذا شرعت صلاة الخوف على الصفة المعروفة، طبعا صلاة الخوف ورد فيها صفات متعددة، فبأي صفة تصليها جائزة. وطبعا صلاة الخوف إن تأملناها وجدنا هذه على أقسام: صلاة تقول حال المقابلة، هم في جهة ونحن في جهة، فحينئذ يقسم الإمام الناس إلى قسمين، وصلاة لا تكون حال مصافة، حال مسايفة، حينما لا يستطيع المسلمون أن يصطفوا خلف الإمام بل يكون هناك قتال، فحتى لا تخرج الصلاة عن وقتها يصلون حال القتال. تخيل صلاة لم تسقط في حال القتال، تضرب بالسيف وتضرب بالسيف وأنت تصلي. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يصلي ماشي، يصلي راكب، يصلي على أي صفة كان. يبقى إذن عندنا صلاة الخوف تكون في حال المصفة لو أمكن أن يصف صفين وقد جاء تحريز بذلك، أو تكون في حالة مسايفة ولا يستطيعون صلاة الخوف مؤتمنة بالإمام وهم طائفتان، حينئذ ماذا يصلون؟ وهم على أرجلهم وهم على الإبل، كل على حسب حال، كل على حسب حال. ومن هذه الأدلة أخذ العلماء أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، وهذا القول هو الصحيح. قال تعالى: وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة، الآية. نعم. وفي هذه أيضا اعتمر النبي عمرة الحديبية وصدّه المشركون. طب لما صدّه المشركون كيف تعتبر عمرة؟ ما هو تحلل له صلى الله عليه وسلم كان ونحر فكانت عمرة. طيب كيف عمرة وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في العام السابع يعني بعدها في عمرة القضاء؟ أليس هنا أنه قضى العمرة التي كانت في العام السادس؟ الجواب لا، هذه ليست من القضاء عن العمرة التي كانت في العام السادس، وإنما هذا من المقاضاة، يعني التي قاضى النبي قريشا عليه، أي القضاء الذي أبرم بين النبي وبين قريش كان فيه أنهم يأتون في العام الذي يأتي بعد ذلك ومعهم سلاح الركب ويؤدون عمر، فدي عمرة القضاء. طيب كم عمرة اعتمرها النبي؟ 4 عمرات كلهن في ذي القعد، هذه عمرة الحديبية، والعمرة بعدها القضاء، وعمرة الحج، وعمرة الجعرانة، هذه 4 عمرات اعتمرها النبي وكلهن في ذي القعد كما جاء في حديث أنس في الصحيح. نعم.
السؤال 53
قال وكان فيها بيعة رضوان، معروف طبعا، وفبيع الحكم محصر. نعم. فإن النبي قد حلق ونحر مكانه. نعم.
السؤال 53 ماذا وقع فيها من الغزوات؟ الجواب في جمادى الأولى منها كانت غزوة بني لحيان، وهي غزوة عسفان التي شرع فيها صلاة الخوف في صلاة العصر، وفيها غزوة ذي قرد، وقيل في 7 وهي التي أغار فيها عيينة على سرح النبي صلى الله عليه وسلم فاستنقذه منهم سلمة بن الأكوع قبل أن يدركه خيل النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم له سهم الفارس والراجل.
نعم سبحان الله. هو وحده خلص إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيل رسول الله، خلص خيل النبي منه وحده، هذه الغزوة التي كان فيها وحده. قال غزوة إيه؟ ذي قرد، وهي التي غار فيها عيينة على صرح النبي فاستنقض منهم سلمة بن الأكوع. يقول سلمة خرجت قبل أن يؤذن بالأولى اللي هي صلاة الصبح عندي، وكانت لقاح رسول الله ترعى بذي قرد مكان. قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال أخذت لقاح رسول الله، فقلت من أخذها؟ قال غطفان. قال فصرخت 3 صرخات يا صباحا، دي كلمة قولها المستغيث يعني، يا صباحا. قال فأسمعت ما بين لابتي المدينة، ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم بذي قرد وقد أخذوا يسقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي، وكنت راميا وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. وقال رضي الله عنه فوالله ما زلت أرميهم وأعقر به، فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به حتى إذا تضيق الجبل فدخلوا في تضيقه علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة. قال فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري، وخلوا بيني وبينه يهربون أمامه واحد ويأخذ بعيرا وراء بعير، ثم أتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة، ده غنم كمان، حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون ولا يطرحون شيئا، إلا جعلت عليه آراما يعني أعلام، وكان من عادة جهة أنهم إذا وجد شيء في طريقهم لا يمكنهم استصحابه طرق عليه حجارة يعرفونه بها حتى إذا عادوا أخذوه علامة يعني، إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله وأصحابه حتى أتوا متضايقا من ثنية، فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزري فجلسوا يتضحون يعني يتغدون، وجلست على رأس قرن. قال الفزري ما هذا الذي أرى؟ قالوا لقينا من هذا البرح، والله البرح قال الشدة، والله ما فارقنا منذ غلس يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا. قال فليقم إلي نفر منكم 4. قال فصعد إلي منهم 4 في الجبل. سبحان الله، كل ده واحد رجل سبحان الله. فصعد إلي منهم 4 في الجبل. قال فلما أمكنوني من الكلام قال قلت هل تعرفوني؟ قالوا لا. ومن أنت؟ قال قلت أنا سلمة بن الأكوع، والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا أطلب رجل منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. قال أحدهم أنا أظنه. قال فرجعوا فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله يتخللون الشجرة. قال فإذا أولهم الأخرم الأسدي، على إثره أبو قتادة الأنصاري، وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي، المقداد دوت يا مقداد جعلك الله على ضرب المقداد. قال فأخذت بعنان الأخرم. قال فولوا مدبرين. قلت يا أخرم احذرهم لا يقتطعونك حتى يلحق رسوله وأصحابه. قال يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. وهو يقول أخاف عليك. قال يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال فخليته فالتقى وهو عبد الرحمن يعني فزاري. قال فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه. ولحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله. فوالذي كرم وجه محمد لتبعتهم أعدوا على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب في ماء يقال له ذو قرد ليشربوا منه وهم عطاش. قال فنظروا إلي أعد وراءهم فحليتهم عنه يعني أجليتهم عنه فما ذاقوا منه قطرة قطرة. قال ويخرجون فيشتدون في ثانية. قال فأعد فألحق رجلا منهم فأصكه بسهم في نغض كتفه. قال قلت خذه وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال يا ثكلته أمه أكوعه بكرة أو بكرة. قال قلت نعم يا عدو نفسه أكوعك بكرة. قال وأراد فرسين يعني يقصد أكوعه بكرة برفع العين أي أنت الأكوع الذي كنت بكرة هذا النهار أنت بتاع أول النهار ها. ولهذا قال نعم وبكرة منصوبة غير منون. قال له العربي قال أتيته بكرة بالتنوين إن أردت أنك لقيته باكرا في يوم من غير معين. قال وإن أردت بكرة يوم معينه قال أتيته بكرة. هذه فائدة إذا كان. فقال أكوعه بكرة. قال قلت نعم يا عدو نفسي أكوعك بكرة بكرة يعني أنا بتاع الصباح الباكر. قال وأرادوا فرسين على ثانية. قال فجئت بما أسوقهما إلى رسول الله. قال ولحقني عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن وسطيحة فيها ماء فتوضأت وشربت ثم أتيت رسول الله وهو على الماء الذي حلأتهم عنه فإذا رسول الله قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته من المشركين وكل رمح وبردة وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذته من القوم وإذا هو يشوي لرسول الله من كبدها وسنامها. قال قلت يا رسول الله خلني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. قال فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه في ضوء النهار. قال يا سلمة أتراك كنت فاعلا؟ قلت نعم والذي أكرمك. قال إنهم الآن لا يقرون في أرض غطفان. قال فجاء رجل من غطفان فقال نحر لهم فلان جزورا فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا فقالوا أتاكم القوم فخرجوا هاربين. فلما أصبحنا قال رسول الله كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلامته. ثم قال أعطاني رسول الله سهمين سهم الفارس وسهم الراجل فجمعهما لي جميعا. إذا من الذي جمع له النبي سهم الفارس والراجل؟ إنه سهم لأنه أبلب الآن حسن هذه غزوة للرجل وغنم سبحان الله يعني غزا سبحان الله وغنم وخلص إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر هذه والله آية من آيات الله. قالوا في شعبان غزو بن المصطلق ومن وتزوج منهم طبعا جويرية بنت الحارث وهي السبب في عتق سبيهم. وفي هذه الغزوة تكلم ابن سلول في أصحاب رسوله ونزل فيهم سورة المنافقين. طيب وفي أيضا قضية الإفك معروفة وما جرى لعائشة رضي الله عنها فيها ثم انتهت ببراءة عائشة ونزلت في براءة عائشة 15 آية من سورة النور وأقيم الحد على قذفتها. وعد بعضهم الحديبية غزوة لاعتبار آخر أمرها والبيعة فيها ولم يعد بعضهم غزوة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج لقتال. طب نقف عند كيف صفة صلح الحديبية.